بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 3 من شهر جمادى الأول لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ونفع به على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يوفقه ويسدده في الإجابة عن هذه الأسئلة. وأول سؤال في هذه الحلقة ورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل كل الطواغيت كفار؟ وهل كل من لم يكفر بالطاغوت يكون كافرا أيضا؟ وما هي كيفية الكفر به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقبل البداءة عن إجابة أخينا في هذا السؤال، لا بد أن نحدد معنى الطاغوت وأن نعرف ما الطاغوت، وبتعريف الطاغوت نعرف الجواب إن شاء الله تعالى. أما الطاغوت لغة فهو من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وأما شرعا فلا أجمع مما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الطاغوت، فقال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من تجاوز الحد المأذون له فيه شرعا فإنه يكون قد صار طاغوتا، فإن كان التجاوز بمكفر كان كافرا، وإن كان التجاوز بغير مكفر كان فاسقا. فمن تجاوز في حد العبادة مثلا، فعبد غير الله، دعاه من دون الله ونذر له واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، فهو كافر كفرا أكبر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما إذا حلف بغير الله، والحلف عبادة ولا يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون مشركا شركا أصغر ولا يخرج من ملة الإسلام. كذلك أيضا في الاتباع، فإن اتبع غير الله ورسوله مقدما ذلك على كلام الله ورسوله، جاعلا ذلك مقدما في مصدر الاستدلال رادا كلام الله وكلام رسوله، فهذا كافر كفرا أكبر. وأما إذا اتبع وقدم كلامه هوى فهذا يكون عاصيا. كذلك في الطاعة، فمن أطاع غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يطاع فيه إلا هو سبحانه فإنه يكون كافرا خارجا من الملة، وأما إذا كان دون ذلك فهو فاسق. وعلى كل إذن يتبين أن الطاغوتية تعود إلى التجاوز، فإن كان التجاوز بمكفر فيكون صاحبه كافرا، وإن كان التجاوز بمفسق فيكون صاحبه فاسقا، وإن كان التجاوز ببدعة فيكون صاحبه مبتدعا. إذا عرفنا ذلك تبين لنا أنه لا يلزم من الطاغوتية الكفر، وإنما يلزم من الطاغوتية التجاوز في الحد المأذون شرعا فيه، سواء في معبود أو متبوع أو مطاع. ثم إنه لابد من التفصيل في ذلك، فإن كان التجاوز بمكفر فهو كفر أكبر، وإن كان التجاوز بغير مكفر فهو أصغر أو فسق، على حسب ما يقع بذلك التجاوز. فمن حكم بغير ما أنزل الله يقال هذا طاغوت، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون كافرا؟ الجواب عن ذلك: إن كان رادا لحكم الله ورسوله بعد العلم به، جاحدا إياه، مستحلا له، أو مجوزا للحكم بغير ما أنزل الله، أو مبدلا ذلك ناسبا إياه إلى الشريعة مع علمه بالشريعة، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة وطمعا في دنيا أو حفاظا على جاه، فإنه يكون شأنه شأن العصاة الذين يتركون ما أوجب الله عليهم ويدعون ذلك إلى مرادهم، كالتي تترك الحجاب وتتبرج، وكالذي يترك الكسب الحلال ويعمد الكسب المحرم، وكالذي يترك العفة ويلجأ إلى الزنا وغير ذلك من شأن المعاصي. فإن الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، فمن تركه كان عاصيا، إلا إذا كان تركه جحودا أو استحلالا أو تكذيبا أو مساواة أو تجويزا أو تبديلا ذلك ناسبا ذلك إلى الشريعة. فأرجو أن ننتبه لهذا الجواب، لأن البعض يظن أن مجرد الوصف بالطاغوت يقتضي الخروج من ملة الإسلام. لا، وإنما الوصف بالطاغوت يعني التجاوز والخروج عن حد عن الحد المأذون شرعا، فإن كان الخروج بمكفر فهو كفر، وإن كان الخروج بمفسق فهو فسق، وإن كان الخروج ببدعة فهو بدعة. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي البراء، يقول: أشغل مكانا معينا في عملي، ونتعامل مع شركات أخرى تورد لنا منتجات يحتاجها العمل، وهذه الشركات تقيم مؤتمرات تدعو فيها كل الشركات التي تورد لها وتتعامل معها، وتشمل هذه الدعوات إقامة يوم وليلة في فندق من الفنادق الكبرى يتخللها هذا المؤتمر، ويقومون بتوزيع هدايا قيمة على كل المدعوين، وأكون أنا غالبا مندوبا أو ممثلا لشركتي في هذا المؤتمر الذي يقام بشكل سنوي. والسؤال هو: هل هذه الدعوات يحرم الذهاب إليها، وهذه الهدايا يحرم أخذها، أم تعتبر من باب الدعاية من قبل هذه الشركات، علما بأنني لست صاحب قرار في شركتي، وهذه الهدايا لا يكون لها مقابل ولا يطلب بها شيء أبدا لصالح هذه الشركات؟
الحمد لله رب العالمين. أما قولك بأن هذه الهدايا لا يطلب بها مصالح لهذه الشركة، فهذا قول ينكره الواقع، فما أقاموا هذه المؤتمرات ولا أنفقوا عليها نفقات إلا لأجل استجلابك وترغيبك فيما عندهم. ولهذا نرى أنك لا تذهب إلى هذه الأماكن ولا تنتفع بهذه الأشياء، لأنه يخشى أن تقوم بنوع محابات لهذه الشركة في تخصصك نتيجة هذه الهدايا، فاترك ذلك بارك الله فيك، ولا تتعاون مع هؤلاء في هذا الباب، لأنهم لا يفعلون ذلك رغبة في الإفادة، وإنما يستعملون ذلك رغبة في ترويج منتجاتهم وفي ترويج سلعهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول: هل يجوز لي أن أعمل في محل بقالة يباع فيه السجائر؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لك أن تتعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان هذا المحل يباع فيه شيء من المحرمات فلا ينبغي أن تبيع في هذا المحل، لأنك تبيع الجائز والممنوع، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. حتى ولو قلت بأنني أبيع الجائزة فقط وأترك الممنوع، فإنه يتعين عليك أن تنصح لصاحب العمل أن يترك هذا الممنوع، فإن لم يتركه فاترك أنت العمل، واذهب إن شاء الله إلى محل لا شبهة فيه. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من منشأة الأمراء، يقول: هل العمل بالوصية الواجبة في الميراث جائز شرعا أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الوصية الواجبة وهي أن يعطى أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه نصيب أبيهم، وهذه على خلاف قواعد الميراث، فإن الجهات لابد أن تعتبر في الميراث، فمثلا جهة البنوة تقدم على جهة الأخوة، وجهة الأخوة تقدم مثلا على جهة العمومة، وهكذا. كذلك في الجهة الواحدة كالبنوة أو الأخوة، فإنه يقدم الأقرب على الأبعد. فمثلا مات عن أخ وابن أخ فالترك للأخ، مات عن أخ شقيق وأخ لأب فالترك للأخ الشقيق، مات عن ابن وابن ابن فالتركة للابن وليس لابن الابن شيء، والوصية الواجبة تجعل لابن الابن مع الابن نصيبا وحظا، فهذا على خلاف قواعد الميراث، فلا يجوز العمل بالوصية الواجبة ولا يجوز الانتفاع بالمال الوارد من الوصية الواجبة. وبإمكان الجد أن يوصي وصية مشروعة مستحبة في حياته، فإذا مات ولده في حياته فله أن يوصي لأولاد الابن بما لا يتجاوز الثلث، بل له أن يهب كل ما يملك لأولاد ابنه إذا كان في حال حياته وحال صحته، ولا ينبغي أن يترك هذا ليتنازع الورثة بعد موته فيلجؤون إلى المحاكم فيحكم لهم بالوصية الواجبة. حاصل الجواب أن الوصية الواجبة وهي توريث ابن الابن مع الابن غير جائزة شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: يستدل بعض الصوفية على جواز إدخال القبور للمساجد والصلاة عند القبور بكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها وفيها القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فما جوابكم على هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة يريدها القبوريون، وهي دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في حجرة عائشة، وصلاة عائشة رضي الله عنها في هذه الحجرة رغم وجود هذه القبور. وأرجو من إخواني وأخواتي الانتباه للجواب على هذه الشبهة، فنقول بادئا ذا بدء أن أهل الزيغ والضلال يتركون المحكمة ويأتون إلى المتشابه، سواء من النصوص الشرعية أو من فتاوى العلماء أو من وقائع الأعيان أو غير ذلك، ويدعون المحكم. والمحكم عندنا في هذه المسألة معلوم معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة والعبادة عندها، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث جرير بن عبد الله، وأحاديث كثيرة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح أن أم سلمة لما ذكرت له كنيسة مرتها بالحبشة فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بل إن عائشة رضي الله عنها هي ممن روت هذه الأحاديث، ومن ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خوشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. فانظروا إلى عائشة رضي الله عنها وهي تروي هذا الحديث تعلل بفهمها لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي مكانا يعبد الله عز وجل عنده. فهل يطوع عائشة رضي الله عنها تعبد الله عز وجل عند قبر رسول الله وتتحرى القبر لتقيم الصلاة عنده وتقيم العبادة عنده؟ هذا محال. فإن عائشة رضي الله عنها هي التي روت الحديث وهي أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحكم الذي ينبغي أن نتمحور حوله. فلا يجوز بناء المسجد على القبر، أن نأتي إلى قبر ونبني عليه مسجدا، أو نأتي إلى ميت فنقبره في مسجد. هاتان الصورتان منهي عنهما، أن تأتي إلى قبر فتبني عليه مسجدا، أو أن تأتي إلى مسجد ليس فيه قبر فتدخل فيه ميتا فتدفنه في هذا المسجد. وكلتا الصورتين ممنوع شرعا، لأن هذا من اتخاذ قبورهم مساجد. وإذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، فانتفت الصورة الأولى، ما أتي بالنبي فدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، ولا بني على قبره مسجدا، بل ما زال في حجرة عائشة رضي الله عنها وإلى يومك هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره مسجدا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. كيف يكون ذلك وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ فاستدلال هؤلاء القبوريين من غلاة الصوفية بمثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضم حجرة عائشة أو ضم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، أو كذلك صلاة عائشة رضي الله عنها في هذه الحجرة، هذا من الاستدلال بالمتشابه الذي يرد إلى المحكم. فإذا رددنا الأمر إلى المحكم وجدناه كما ذكرنا، لا يجوز بناء المسجد على القبر ولا إدخال الميت في المسجد بعد موته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف تستدلون بهذه الأشياء وتدعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتدعون الاتباع؟ يعني أنتم الآن تصلون في هذه المساجد المقبورة وتدفنون فيها بدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في هذا المسجد، معاذ الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره داخل المسجد، لماذا تدعون كلامه الصريح الواضح؟ ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فتتركون قوله الواضح وتأتون إلى فعل وصنيع لم يفعله رسول الله، بل دفن في حجرة عائشة، ولم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما ضمت الحجرات إلا في عهد الوليد بن عبد الملك حين أمر وليه على المدينة سنة 88، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأمره بضم الحجرات إلى المسجد. وللعلم فإن حجرة عائشة رضي الله عنها لم تضم إلى المسجد، بل بقيت حجرة عائشة ثم ضرب حولها بسور عال مرتفع كما سيأتي بيانه. فعلام تدعون هذا وتأتون إلى هذه الواقعة وهذا الفعل تستدلون بها، وهي ليست واقعة دعا إليها رسول الله وليست واقعة فعلها أحد من أصحاب رسول الله، فلم يكن في المدينة وقتها صحابي من صحابة رسول الله، وأما التابعون الموجودون فقد أنكروا ذلك، مثل ما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثالثا، ليعلم الجميع، وهذا بيت القصيد، وكما يقولون هذا قصف الجبهة، بأن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، وبعدما دفن أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا عائشة رضي الله عنها ضربت صورا بينها وبين القبور، فلم تكن القبور في المحل الذي تقصده عائشة رضي الله عنها للصلاة، بل وقد ورد في السنة كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وعلق على ذلك المحشي، بأن غرفة عائشة رضي الله عنها كان فيها مشربة أو مشروبة على الضبطين، وكان فيها مكان يأتي جبريل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت الناس تدخل على عائشة رضي الله عنها تستفتيها، ولم يكن لهم علاقة بالقبور وكانوا بعيدين عنها. فغرفة عائشة رضي الله عنها كانت مكونة من قسمين، من قسمين، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قسم، وكانت عائشة رضي الله عنها في قسم آخر، كانت عائشة في قسم آخر. وهذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته عن مالك رحمه الله تعالى. إذن كان بين عائشة رضي الله عنها وبين هذه القبور حائل، حائل، إما جزء مستقل بعيد عن المكان الذي كانت تقيم فيه عائشة، وإما أن عائشة رضي الله عنها ضربت جدارا بينها وبين القبور، وهذا ما ذكره العلماء. إذن العلماء ذكروا أمرين، منهم من قال بأن غرفة عائشة رضي الله عنها كانت مكونة من القسمين، فقسم فيه القبور وقسم كانت تسكن فيه عائشة رضي الله عنها وتصلي عائشة رضي الله عنها فيه، وكان يأتيها من يسألها فيجلس عندها رضي الله عنها، خصوصا وقد جاء بسند أن صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتحفظ يوم أن كان أبو بكر مع أبيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، ولما دفن عمر قالت كنت أشد علي ثيابي. قال المحشي على مسند الإمام أحمد ومحال أن تبقى عائشة طيلة عمرها رضي الله عنها شادة ثيابها في غرفتها، بل إنها رضي الله عنها كانت تفصل بين هذا وبين قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكن لما كانت تطلع على هذه القبور بعد دفن عمر رضي الله عنه كانت تشد عليها ثيابها، مما يدل على أنه كان هناك حائل بين عائشة وبين هذه القبور الثلاثة. ولهذا كان من يدخل على عائشة رضي الله عنها يستفتيها ويسألها كان بعيدا عن القبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يثبت أن أحدا ممن دخل على عائشة يسألها أتى القبر أو أتى القبور وصلى عندها أو قصدها بصلاة أو دعاء أو غير ذلك، هذا محال ولم يحصل هذا. ولقد استقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الصلاة عند القبر مطلقا، ولذا ثبت عند البخاري معلقا أن عمر رضي الله عنه قد رأى أنس بن مالك يصلي عند القبر وكان جاهلا بالقبر، فقال القبر القبر، وظنه أنس أنه يقول القمر القمر، فلما انتبه أنس إلى كلام عمر رضي الله عنه تقدم أنس رضي الله عنه وترك ذلك، مما يدل على أنه من الممنوع شرعا عند الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا عند القبور أو أن يقصدوا القبور بصلاة. في ذلك عائشة رضي الله عنها من ذلك أو من هؤلاء عائشة رضي الله عنها وغير عائشة، فلا يعقل أن عائشة كانت تصلي في حجرتها والقبور أمامها وليس هناك حائل بين القبور وبينها رضي الله عنها، كما جاء ذكر ذلك البيهقي وكما جاء في طبقات ابن سعد وكما جاء عند أحمد رحمه الله تعالى وكما جاء أيضا في مسند أبي داود، مما يدل على أن غرفة عائشة رضي الله عنها كانت مقسمة إلى قسمين، ولهذا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحبة وفي هذا الفناء الذي كان في غرفة عائشة رضي الله عنها. الأمر الذي بعد ذلك أن وجود هذه القبور في غرفة عائشة رضي الله عنها ليس من اتخاذ القبور مسجدا، فليس من بناء المسجد على القبر ولا إدخال الميت في المسجد، فكيف يستدل به على هذه على هذا الحكم عند القبوريين وهو إدخال الميت في المسجد؟ هل عائشة رضي الله عنها تلك القبور قد أدخلت المسجد؟ الجواب لا. أو بني عليها مسجد؟ الجواب لا. إذن هذا قياس مع الفارق. أعود قائلا هذا الوجه القوي، إن استدلال هؤلاء بوجود القبور في حجرة عائشة وصلاة عائشة في الحجرة، وقد أبطلنا هذا من قبل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصلي في القسم الذي فيه القبور، أن استدلالهم بهذا وقياسهم المساجد المقبورة على هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن النبي إنما نهى عن ماذا؟ نهى عن بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، ولم يكن شيء من هذا على الإطلاق، فإن النبي لم يدفن في المسجد أو لم يبنى على قبره مسجدا. هذا لم يفعل ولن يفعل إلى يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. فكيف تستدلون بهذا؟ فهذا قياس مع الفارق. الأمر الذي بعد ذلك، تكون صورة هذه المسألة هي صورة من دفن في بيت وفي منزل. هل دفن أحد في بيت من بيوت المسلمين يمنع الصلاة فيه ويلحقه بالمسجد الذي بني أو بالقبر الذي أدخل المسجد أم لا؟ هذا حكم المنزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته ولم يدفن في مسجد وعليه. فإن الدفن في البيوت ليس من السنة، ولكن مع ذلك لو افترضنا أن رجلا دفن ولده في ناحية من البيت، كما كان عادة بعض الناس في الزمن الماضي أن الولد إذا كان طفلا صغيرا ومات يدفنونه في ناحية من البيت، في وسط الدار أو في مؤخرة الدار أو غير ذلك، فهل يا ترى تمنع الصلاة في البيت لوجود مدفون هناك؟ الجواب لا. ولم يقل أحد من أهل العلم أن دفن البعض في البيوت يمنع الصلاة فيها، إلا في حالة واحدة، إذا قصد الإنسان القبر فصلى إليه أو صلى عنده تبركة، فيكون هذا من اتخاذ القبر مسجدا، من اتخاذ القبر مسجدا. ولقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي مرفد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، فلا يجوز لإنسان أن يعمد إلى قبر في بيته ويصلي إليه أو يتعبد الله عنده، وهذا لا يجوز. أما مجرد الدفن في البيت من غير ذلك فهو خلاف السنة، لكن ما أحد قال من العلماء بأن الصلاة لا تجوز في هذا البيت. إذن تبقى الصورة هي صلاة عائشة في بيتها الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان دفن النبي في بيته خلافا للسنة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بدفنه في ماذا؟ قد اختص بدفنه في بيته صلى الله عليه وسلم. وأما قبر أبي بكر وعمر فقد انضاف إلى ذلك بعدما جعل حائل بين غرفة عائشة وبين المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجد، ثانيا لم يبنى مسجد على قبره، ثالثا لم تصلي عائشة في المكان الذي فيه القبور، رابعا ضرب جدار بين هذا وبين ذاك، بين عائشة وبين تلك القبور. الوجه الذي بعد ذلك، وأنا قد أطلت في إجابة هذه الشبهة لننسفها بفضل الله عز وجل نسفا حتى لا يستدل هؤلاء القبوريون بشيء من ذلك، والحمد لله السنة المحكمة عندنا واضحة. الأمر الذي بعد ذلك، ليعلم الجميع أن الوليد بن عبد الملك حينما وسع من جهة الحجرات جاء إلى حجرة عائشة رضي الله عنها بعد موت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها بعد موتها أغلقت حجرتها وضرب بصور حولها، لم يتمكن أحد من الدخول إلى هذه الغرفة بعد موت عائشة رضي الله عنها، فلم يعد لها باب بعد موت عائشة. انتبهوا، لم يعد لحجرة عائشة باب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل البعض يعتقد إلى اليوم أنه بإمكانه أن يدخل إلى القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي أبي بكر وعمر الآن، هل يستطيع الملك سلمان أن يدخل إلى القبر الآن ويقف عنده وهو الملك؟ هل يستطيع؟ الجواب لا، وذلك لأنه قد ضرب على تلك الغرفة سور مرتفع لم يكن له باب إلى القبور. ثم جاءوا بعد ذلك وضربوا سورا آخر بجوار هذا السور وجعلوه من جهة قصد المصلي أو توجه المصلي، جعلوه مثلثا حتى لا يتمكن من أن يتوجه إلى القبر حال الصلاة، وذلك لمنع أحد يطوف بغرفة عائشة رضي الله عنها أو بالقبور، فضربوا صورا آخر ليمنع بذلك الطواف، وكذلك يمنع بذلك التوجه إلى القبر. ثم جيء بعد ذلك فضرب بسور ثالث، فأحيط قبره صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره عيدا، عيدا يقصده الناس، ووثنا يعبد، ووثنا يعبد. والحمد لله إلى اليوم لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. إذن أحيط بثلاثة الجدران. ثم إن بعض أهل العلم أشار أيضا إلى أن ما يواجهنا اليوم من الفضة التي نراها أو من البرواز الخارجي هذا من الحديد أو من الفضة هو سور رابع كذلك. إذن والحمد لله لا يستطيع أحد أن يطوف به، وليس في المسجد، ولم يبنى عليه مسجد، ولم يدخل في المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها بعد موت عائشة رضي الله عنها، ليس فيها منفذ، وبالتالي كيف يدخل ملك اليوم من الملوك إلى هذه الغرفة بعد عائشة رضي الله عنها وبعد موتها؟ لم يفتح للغرفة باب، ولم يدخل أحد للباب إلى القبر إلى يومك هذا، إلى يومك هذا لم يدخل أحد إلى هذه القبور، إلى ما يروي في التاريخ من أنه قد انهدم الجدار في بعض السنوات فأعلوه وكذا، وهذه المرة التي رؤي فيها بعض هذه التي رؤي فيها تلك القبور. لكن منذ أن ماتت عائشة رضي الله عنها والغرفة مغلقة لم يكن فيها باب إلى هذه القبور وإلى اليوم. لكن قد يقول البعض، هناك بعض الزوار من الرؤساء والملوك قد يفتح لهم باب فيدخلون، نقول يدخلون إلى الفناء الأول الذي هو خارج الجدار الثاني، أي في هذا الخارجي، لكن بينهم وبين القبر جداران أو ثلاثة، لا يستطيعون الوصول إلى شيء منه فضلا أن يصلوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هل أحد الآن يمكن أن يصل إلى قبر النبي؟ أبدا لا يمكن أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الجدر المتعددة والمتوالية، جدار بعد جدار وجدار بعد جدار، ينفي أن يكون القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله قد خطأ العلماء ما فعل الوليد كما ذكر ذلك العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وليست العبرة في فعل زيد أو عبيد، وإنما العبرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تدعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح، وهو قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة التي تستدلون بغرفتها، تقول عائشة ولولا ذلك لو برز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولهذا قال علماء الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فإن تقدم المسجد أولا وأدخل القبر فيه نبش القبر ليكون مع قبور المسلمين، وإن أدخل المسجد على القبر وبني على القبر مسجد وجب هدمه، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. ولهذا فإن عادة إدخال الموتى إلى المساجد وتعظيم هذه المسألة لم يأتي من عصور الصحابة رضوان الله عليهم ولا من عصور التابعين، وإنما أتى من عصور الدولة العبيدية الباطنية التي سمت نفسها زورا بالدولة الفاطمية. ومن هنا لعب الصوفية والشيعة في بلاد المسلمين ما لعبوا، وأدخلوا هذه القبور حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يربي الأمة على ذلك، بل كما جاء عند الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مرتفعا إلا سويته وطمست معالمه، ليكون تحت الأرض هذا وهو لم يبنى عليه مسجد، فكيف إذا كان بارزا مرتفعا عاليا مبنيا عليه وفوقه بناء مسجد مع قصد الناس إلى هذه القبور؟ هذا لا يكون إلا مسجد ضرار، كما أشار إلى ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى. ولذا قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا حاصل الجواب، عائشة رضي الله عنها لم تصلي في مكان القبور، بل كان هناك حائل بين مكان عائشة رضي الله عنها وبين هذه القبور، ولم تعمد عائشة إلى الصلاة إليها ولا إلى الصلاة عندها ولا اتخاذ قبر النبي مسجدا كما فعله الناس اليوم، فبطل الاستدلال جملة وتفصيلا تأصيلا وتفريعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي السنة وأن يعلي أهلها وأن يدحض شبهات الصوفيين القبوريين، وأن لا يقيم لأهل البدع راية ولا يجعل لهم دولة، وأن يسلط عليهم أهل السنة والجماعة بالحجة والبيان، وأن يسلط عليهم أمراء المسلمين بالسيف والسنان. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخ أبي جويرية من الدقهلية، يتعلق كذلك بحجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقول: هل جلوس عائشة رضي الله عنها في غرفتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تقسيما لميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا جواري حفظك الله، أرى أسئلتك ما شاء الله أسئلة طيبة، لكن لا أريد أن تنشغل بأشياء لا يترتب عليها عمل، واعمد إلى المحكم يا بني بارك الله فيك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرثه أحد، لأن الأنبياء لا يرثون، ليس النبي فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركناه صدقة. فلا يمكن أن يكون أن تكون غرفة عائشة موروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرف نسائه وحجرات نسائه، إنما كان هذا من النفقة على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولهذا أدخلت هذه الحجرات المسجد، ولو كانت موروثة لما أدخلت إلى هذا المسجد، ولما صح ذلك إلا أن يبيعها أصحابها فهي من أموال المسلمين. ولكن كما قال أبو بكر رضي الله عنه حينما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، بين ذلك لفاطمة، ثم قال: ولكن أنفق على ما من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: هل كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يعد من الغيبة المحرمة، لأن فيه ذكر أشخاص بأسمائهم وحكايات عنهم، ولا شك أن هذا مما يكرهه المسلم؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي الإنسان أن يقرأ في هذا الكتاب، أخشى أن يكون بعد ذلك مغفلا أو أحمقا من كثرة ما يقرأ من إرادتهم. والله أعلم أن هذه أكثر حكايات ليس لها أسانيد، وإنما هي من الأمور التي تذكر بلا إسناد، ومثل هذا لا ينبغي أن ينشغل به المسلم، وينبغي أن يحرص المسلم على ما ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، وليس ما ينفعني هو أن أقرأ عن أخبار الحمقى والمجانين، بل أقرأ عن أخبار الصالحين وعن أخبار العلماء الراسخين وعن الأئمة التابعين ومن قبلهم، أقرأ عن الصحابة المرضيين، كما قال ربي في محكم التنزيل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: ما حكم من ورث مالا من أبيه وهو يعلم أن هذا المال حرام، وما الحكم كذلك إذا كان هذا المال مالا مختلطا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة مهمة جدا. ما حكم أخذ مال التركة إن كان المال محرما أو فيه اختلاط وشبهة؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميراث يطيب المال، أي أن انتقال المال من الميت إلى الورثة يطيب المال، لأن الوارث لم يكن له دخل في الكسب ولم يكن هذا المال محرما لعينه، فما المانع أن يرث؟ هذا مذهب بعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو الذي نؤيده ونراه، أنه لا يجوز لأحد أن يرث مالا محرما، لأن المال المحرم لم يدخل في ملك الميت حتى يدخل في ملك من يرث هذا الميت. وأما دعوى أن الميراث يطيب المال فهي دعوى مردودة، لأن هذا المال كما قلنا لا يملكه الرجل الأصلي، فكيف يملكه من دون ومن يأخذه عنه؟ هذا المال لا يدخل في التركة أساسا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والميراث لا يطيب المال الحرام، لا يطيب المال الحرام عليه. فإن كان المال حراما صرفا ليس فيه قرش ولا جنيه من حلال، فإن الإنسان إذا كان يعرف أصحاب هذا المال أرجع المال إلى أصحابه، وإذا كان يجهل أعيانهم فإنه يتخلص من هذا المال في وجه من وجوه الخير. أما إذا كان المال مختلطا، أي بعضه حلال وبعضه حرام، فيخرج ما يغلب على الظن، إن لم يكن عالما القدر تماما، فيخرج ما يغلب على الظن أنه من الكسب المحرم فينفقه في أي جهة من جهات البر والخير، وأما باقي المال فإنه يورث. إذن لا يجوز الإنسان أن يرث مالا محرما، إذا عرف أن هذا محرم فلا يجوز أن يرثه ولا يدخل في التركة أصلا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم ألف، يقول: هل يجوز معاونة شيخ يعالج بالقرآن والأعشاب؟
الحمد لله رب العالمين. أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن وقد لا يكونون من أهل السنة، فإن كل هؤلاء الصحراء يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن، يزعمون هذا ويظنون هذا، وربما بدأوا عملهم بقراءة بعض الآيات أو غير ذلك، ثم يذكرون الطلاسم ويذكرون ما فيه استغاثة بالجن وغير ذلك، فانتبهوا لهؤلاء. ولذا نقول: لا نذهب إلا إلى رجل نعلم أنه من أهل السنة ومن أهل الصلاح، ونتيقن أنه يعالج بالقرآن ويرقي بالقرآن حقيقة على وجه المشروع، فإذا كان كذلك فلا بأس ولا حرج، وحينئذ فالتعاون مع الثاني وهو الرجل من أهل السنة الذي يرقي على السنة التعاون معه من التعاون على البر والتقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. أما إذا كان مشعوذا وساحرا فإنه لا يجوز أن تدل عليه، لأن هذا من الذهاب إلى السحرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. والدلالة عليه كالذهاب إليه في الإثم، فمن كان عنده سحر وسحر فلا يذهب إلى سحرة، ولا يحل السحر بالسحر، إنما يحل السحر باستخراجه أو بالرقية التي تبطله مكانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي عمر، هداه الله تعالى وألهمه رشده، يسأل سؤالا حاصله أنه ينقم على فضيلتكم القول بالإجماع على تحريم الخروج على الحاكم الجائر، واستدل على ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، حيث قال في ترجمة الحسن بن صالح: وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر إلى آخر كلام الحافظ. فما هو جوابكم على ما ذكر؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ ما اسمه؟
أبو عمر.
هذا أخونا أبو عمر سأل سؤالا هذا حاصله، ولا مانع عندنا من الانتقاد إذا كان الانتقاد علميا، فما نحن إلا طلاب علم، نصيب ونخطئ وأخطاؤنا كثيرة، لكنني أنصح إخواني عموما أن الواحد إذا أراد أن يستفسر عن الشيء فليستفسر الاستفسار العلمي، وليستفسر الاستفسار البناء، وإلا فلن نقول نحن إذا ظهر لنا خطأ رجعنا عنه، فمثلنا ما يترجم لنفسه بهذا، لأن هذا يلزمه، بل نقول في أكبر منا، بل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر الواحد خطأ رجع إليه. وأنا أشكو أخي عمر أو أبا عمر على قولي هذا، وأسأل الله عز وجل لي وله الهداية والثبات، ولكن قد يكون الأخ عنده إشكال في هذه المسألة. أولا هو ينقم علينا أننا نقلنا الإجماع في مسألة عدم جواز الخروج على الحاكم إن كان جائرا أو ظالما. وأقول لأخي عمر، لعلك يا أخ عمر لم تطلع على كتب أهل السنة والجماعة قاطبة، لعلك لم تطلع، وإلا لو اطلعت على أصول السنة للإمام أحمد، وأرجو أن تطلع عليها بعد الحلقة إن شاء الله، أو السنة الخلال، أو شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي، أو اعتقاد البخاري، أو اعتقاد ابن المديني، أو اعتقاد سفيان الثوري، أو اعتقاد السلف الصابوني، أو اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، أو أي كتاب تختاره يا أخ عمر أو أبا عمر، أي كتاب تختاره في هذا ارجع إليه، فسترى أن من أصول أهل السنة والجماعة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها الصبر على جور الأئمة، وعدم الخروج على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا، لأن هذا الأصل خالفوا فيه الخوارج المعتزلة الذين يرون الخروج على الحاكم الظالم بمجرد الظلم. أما عند الخوارج لأن الحاكم يكفر بالظلم، وأما عند المعتزلة فلأنه يكون في منزلة بين المنزلتين، أي يخرج من الإيمان ولكن لا يدخل في الكفر. ومن أصولهم الخمسة: الأمر المعروف نهي عن المنكر، وقصدهم الإنكار بالسيف على أئمة الجور. فكيف يا أخ يا أخانا أبا عمر يدخل في أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن أهلها أصل مختلف فيه؟ أيكون الأصل من أصول السنة والجماعة القول بعدم الخروج أو القول بالخروج؟ أفيدك أخي أنه لا يدخل في أصول السنة أبدا شيء مختلف فيه، بل المجمع عليه هو الذي يدخل في أصول السنة، لأنه لو دخل فيها قولان فأي قول سيكون هو الأصل؟ ولقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة والجماعة، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا أنا أحيلك على هذه الكتب، وأنبه أخي ثانية إلى أنك إذا أردت أن تقول بأننا نقلنا هذا الإجماع مع كون المسألة خلافية، أنني أقول لك إذا أردت أن ترجع في هذه المسائل فارجع إلى كتب أهل السنة، لا ترجع إلى كتب غيرها من شروحات الأحاديث أو من كتب الفقه مذاهب الفقهاء، فقد يكون الفقيه على مذهب الأشاعرة وقد يكون على مذهب معتزلة، ولكنه مشهور من الفقه ومعروف به. فارجع إلى الكتب التي اعتنت بتدوين منهج السنة والجماعة. وإخيالك يا أخي إن شاء الله محبا لمن جال السنة الجماعة. لهذا أقول مصدر التلقي ومصدر معرفتي منهج السنة والجماعة إنما يكون من كتب الاعتقاد وكتب السنة، لا من كتب التاريخ ولا من كتب السير ولا من كتب التفاسير ولا من كتب الفقه ولا من كتب كذا وكذا وكذا. فهذه الكتب قد يكون أصحابها يقررون فيها منهج الأشاعرة أو غير ذلك، فهناك من تأثر بمنهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة كما وجد في كلام بعضهم وعليه. فهل ينبغي أو هل يصح أن تعارض المتقرع عند السلف في جميع كتبهم بما نقل عن ابن حجر رحمه الله تعالى؟ ما ينبغي هذا أبدا، بل ابن حجر يحاكم إلى كتب أهل السنة والجماعة، فإن وافق هذه الكتب فإنه يصوب، وإن خالف هذه الكتب فإنه يخطأ ويقال إن ابن حجر أخطأ في هذا. وأقول لك أخي بارك الله فيك، إن ابن حجر رحمه الله تعالى قد أخطأ في هذا حين نسب هذا الكلام لمذهب السلف ولم ينقله عن السلف مباشرة، ولم يرفع قوله هذا إلى أحد من الأئمة كأحمد كمالك كالشافعي كابن تيمية كأحد من هؤلاء الأئمة، وإنما قال وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف علامة الجوري، وهذا مذهب للسلف القديم، هذا مذهب للسلف القديم. أقول لك يا أخي لم يكن هذا مذهبا للسلف قط، لا قديما ولا من تبع السلف إلى يومك هذا، ليس مذهبا للسلف أبدا، لم يكن مذهبا يوما ما. كيف يكون مذهب السلف يا أبا عمر؟ على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر في أئمة الجور أنه لا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز أن ننابذهم ولا أن ننزعهم ولا أن ننزع اليد من الطاعة إلا أن تركوا كفر بواحا عندكم في من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وهذا من الظلم والجور أم لا؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، هذا من الظلم والجور، فكيف يجعل السلف مذهبا لهم الخروج على الأئمة؟ هذا لا يمكن أبدا. أما استدلالك بوقائع الأعيان وقع من البعض كما استدل هنا وقال لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضل شد منه، ففي وقعة الحرة وقعة ابن الأشعث وغيرهما عيدة لمن تدبر، هل يا ترى من خرج وقعة الحرة وقعة ابن الأشعث كان هذا مذهبا له؟ أبدا، بل من خرج في فتنة الأشعث كان يتأول كفر الحجاج، فخرج لكونه كافرا لا لكونه ظالما. وهات قولا لأحد من هؤلاء أنه يجوز الخروج على الحاكم الجائر، لا سعيد بن جبير ولا الشعبي ولا غير ذلك، ومع ذلك يا أخي قد ندموا على ما صدر منهم، كيف يندمون على قول جائز؟ والشعبي قال وقد كان مع ابن الأشعث لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء، ويقول أيوب وما صرع أحد إلا روب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. أترى يا أخي أبا عمر أنه يكون المذهب الذي ندم منه وتيب منه يكون مذهبا؟ هذا لا يمكن أبدا بارك الله فيك، فلم يكن مذهبا. وفرق بين مسائل الاختلاف، بين الاختلاف، بين الاختلاف والخلاف وبين المخالفة، فرق بين الخلاف المعتبر وبين المخالفة. الخلاف المعتبر اللي له حظ من النظر الذي عليه الأدلة وورثه السلف فيقال هذه مسألة خلافية، وبين مخالفة المتقرر فإن هذه تسمى مخالفة، فما وقع من خروج في عمر أمة الإسلام مخالف لما تقرر عند السلف مما هو مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولهذا السلف أضرب بوقائع الأعيان ومع ذلك نقلوا الإجماع، وأنت بهذا يا أبا عمر تجهل السلف قاطبة، هو أنت بترد على هشام؟ هو أنت تنقم على هشام؟ فلنفسك أولا، هل ما نقله هشام من الإجماع لم يكن منقولا في كل كتب السلف؟ فإن كان منقولا في كل كتب السلف، إذن أنت ما تنقم على هشام، أنت تنقم على السلف كلهم. ولا إخالك يا أبا عمر تعتقد أن السلف أخطأوا جميعا في ذكر الإجماع، وإنما صح الخلاف عند من خالف هذا الإجماع. كيف يكون هذا؟ فيا ولدي بارك الله فيك، فرق بين المخالفة والخلاف، بين المخالفة والخلاف. المخالفة للحق ترد، والخلاف يعتبر إذا كان مبنيا على دليل قوي، والإجماع لا ينتقد ولا يخالف. فلا زال السلف الصالح رحمهم الله تعالى على هذا، لا زال السلف الصالح رحمه الله تعالى على هذا. وأما ما نقله ابن حجر أيضا قال: وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتور بالحفظ والإتقان والورع التام، أي في مثل حجر بن صالح، وهو هنا يخالف أيضا ما عليه سلف الأمة. فلقد نقل الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحسن بن صالح قال: إمام لولا تلبسه ببدعة. وذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لما رآه خاشعا في صلاة مصليا قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال بعض السلفي: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وراجع إلى الترمذي في شرح ابن رجب على عيل الترمذي في آخر هذا الكتاب المبارك، وهو عيل الترمذي لابن رجب، حينما ذكر قصة الكرابيسي لما كتب عن الحسن بن صالح قائلا: إن كنتم تقولون الحسن بن صالح قد خرأ كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فلما وصل أمر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر على الكرابيسي إنكارا شديدا، وأمر باجتناب هذا، وقال: هذا رجل يجمع لهم مادة، وأنا أرى سؤالك الطويل يا أبا عمر ما هو إلا جمع مادة ونقولات مخالفة للإجماع، لا تزيدنا إلا بصيرة ولا تزيدك إلا حيرة. لكن أنا إخالك يا أبا عمر أنك يعني أتيت من هذه الشبهة، ولا تقصد إن شاء الله المخالفة، أحسبك كذلك، وأشجع فيك الانتقاد، لكن أرجو منك أن ترجع إلى كتب السلف. وإن شاء الله إذا رجعت إلى كتب السلف وجدت عامرة بذكر الإجماعات التي نقلها أحمد رحمه الله، والتي نقلها أئمة السلف كمن ذكرت لك وغيرهم الكثير. هذه المسألة يا أخي بارك الله فيك مسألة واضحة المعالم بفضل من الله سبحانه وتعالى، لا إشكال فيها. وإذا ورد نهر الإجماع بطل النظر والاستدلال والاعتبار بالخروج عن هذا الإجماع، فيجب علينا جميعا أن نعتقد هذا الإجماع إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: استأجر والدي قديما شقة بنظام الإيجار القديم، ودفع لصاحب البيت مبلغا من المال على أن يكون الإيجار مبلغا محددا، وبعد وفاة والدي نريد ترك هذه الشقة لأننا لسنا بحاجة لها، فهل يحق لنا أخذ ما يسمى بخلو الرجل من صاحب العقار، أم أن هذا غير جائز لنا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الأمر فيه تفصيل. إن كان هذا الإيجار إيجارا قديما وهو الإيجار المفتوح الذي لا مدة لنهايته، من 50 من 60 من 70 سنة، كان الناس يأخذون الشقة ب5 جنيهات و10 جنيهات وهو إيجار مفتوح، فاليوم إما أن تجعل إيجار كما هو الإيجار على وفق عادات الناس وبسعرها اليوم، وإما أن تترك الشقة، وإما أن تترك الشقة، ولا يحل لك أن تأخذ خلوا من صاحب الشقة. المسألة الثانية: أن تكون مستأجرا مدة معلومة 10 سنوات بمبلغ معين، فأراد صاحب الشقة أن تخرج منها فطالبته بشيء، فهذا لا بأس به ولا حرج. فإن طالبت صاحب الشقة بشيء في مدة الإيجار المعلومة المعروفة والأجرة المعلومة المعروفة حتى تخرج منها مقابل خروجك وترك المنفعة لصاحبها، فهذا لا بأس به. كذلك أيضا إذا جاء آخر يريد أن يستأجر الشقة نفسها وهو الذي سيقوم بدفع الخلو لك ووافق على ذلك صاحب الشقة فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج. أما إذا كانت الشقة من الإيجار القديم المفتوح الذي لا تجعل له مدة فلا ينبغي أن تأخذ منه شيئا. فإن خرجت فأعطاك شيئا مما طابت به نفسه من غير إجبار ولا تلميح ولا غير ذلك فهو حلال طيب إن شاء الله، والله أعلم.
يذكر شيخنا أن أباه دفع مبلغا من المال قبل إيجار هذه الشقة، هل يجوز له أخذ هذا المبلغ من المال؟
إذا كان هذا المبلغ الذي دفعه قبل إيجار الشقة من باب الرهن أو من باب الضمان أو من باب شيء عنده ضمان لصاحب الشقة ولم يخصم من الإيجار فإنه يأخذ هذا المبلغ الذي دفعه أبوه. أما إذا دفعه أبوه قبل الإيجار وخص من الإيجار فقد وصل هذا المبلغ ورد إلى أبيه فلا ينبغي أن يأخذ شيئا بعد ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية أن الأخ أبي محمد يقول: نصلي في العمل في غرفة صغيرة، ونظرا لضيق المكان يقف الصف الأول بجوار الإمام يمينا وشمالا، فهل يقف الإمام بمحاذاة الصف الأول تماما كأنه جزء من الصف أم يتقدم قليلا بقدر المستطاع؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، علامة الصلاة في غرفة، إذا كان هذا في محل العمل وتعجزون عن الذهاب إلى المسجد نظرا لمضرة ستحصل في العمل فحينئذ يجوز لكم أن تصلوا في هذا المحل في العمل إذا كان العمل سيترتب عليه فساد إن تركتم العمل وذهبتم إلى المساجد. أما إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة فالواجب عليكم جميعا أن تأتوا إلى المسجد. ينبغي على صاحب المحل أن يغلق محله وعلى صاحب المؤسسة أن يغلق مؤسسته إذا سمع الجميع النداء حي على الصلاة وإذا أقيمت الصلاة، فيأتون الجماعات. أما إذا كان سيترتب مفسدة على الذهاب فحينئذ لا حرج أن تصلوا في محل العمل. طيب، فإن صليتم في محل العمل وضاقت الغرفة ووقف ناس في الصف الأول مع الإمام فلا حرج ولا بأس، وموقف الإمام يكون في المنتصف ولا يتقدم شيئا، إنما يقف الناس بمحاذاته، لا يتقدم هو عليهم ولا يتقدمونهم عليه، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وجود ابن عباس أو مبيت ابن عباس عنده قال: فوقفت عن يساري فأدارني عن يمينه، فوقف بمحاذاته كما جاء في الحديث، وقف بمحاذاته، فلا تقدم الإمام ولا المأموم، إنما يوازي المأموم الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد الرحمن يقول: ما حكم التأجير للعب البلياردو والبليستيشن ومن غلب يدفع المال لصاحب اللعبة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي إيجار محل لهذه اللعبات ولهذه الألعاب لأنها مضيعة للوقت ومهدرة للمال وبذل عوض في غير محله الشرعي، ولا يجتمع فيها إلا الفساق الذين يضيعون الصلوات. فاذهب فابحث عن نشاط لا محظور فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ معاذ يقول: ما هو الفارق بين القصاص والعالم؟
الحمد لله رب العالمين. العالم الذي إذا تكلم بنى كلامه على الدليل وعلى التأصيل وعلى التقعيد وعلى الدليل وعلى معرفة محل الاستدلال. أما القصاص فما هو إلا روائي لا يعمد إلى صحيح ولا يميز بين ضعيف وصحيح ولا يتكلم بتقعيد، ما هو إلا روائي. ولقد كان السلف يحذرون القصاصين وهم أهل الآراء وأهل الأهواء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا
وهذا لا يعني تحريم القصة، إذا ذكر إنسان القصة وكانت حديثة ثابتة صحيحة، لكن ضمن تقعيد وتأصيل واستدلال هذا لا بأس به. فالقرآن فيه القصص، لقد كان في قصصهم عبرة، والسنة فيها القصص، لكن القصصين هم أهل الآراء أهل الأهواء الذين كانوا يعمدون إلى الأمثال وإلى القصص غير الثابت مضيعة للناس ولأوقاتهم، ويتكلمون بلا أثر، فهم ليسوا أهل آثار وإنما هم أهل آراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ذكرت للبعض تحريم الأحزاب بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرت له أقوال العلماء في تحريم ذلك، فاستدل بعض الحزبيين حينها بقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وادعى أنه يجوز الأحزاب ويجوز الدخول في العمل السياسي إذا كان في مواجهة العلمانيين والليبراليين، فما رد فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. كما رددنا على القبوريين والصوفية بأن هؤلاء يبحثون عن الشبهات سواء في الكتاب أو في السنة أو في كلام بعض العلم وغير ذلك لتأييد اعتقادهم. هؤلاء لا يريدون لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا ابن تيمية ولا أحمد، هؤلاء إنما ينصرون أقوالهم. وقد قال أهل السنة والجماعة بأن أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، أما أهل السنة فإنهم يستدلون أولا ثم يعتقدون، فيبني أهل السنة والجماعة اعتقادهم على الدليل، وأما هؤلاء فيبنون اعتقادهم على رأيهم وعلى ما ذهبوا إليه، ثم بعد ذلك يعمدون إلى أي شيء يؤيد كلامه. هؤلاء ما أخذوا بكلام ابن عثيمين ولا بغير ابن عثيمين في كثير من الفتاوى، من ذلك مثلا جواز الاستعانة بالكفار في رد اعتداء المعتدين يوم حرب الخليج، ما أخذ بهذا كما أشار لذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. كذلك أيضا لا يأخذون بكلام العلماء في التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك لا يأخذون بكلام العلماء في حكم الدار وهكذا، إنما أتوا إلى مثل هذا فيعمدون إلى كلام ابن عثيمين، ليس محبة ولا اقتناعا مثلا بابن عثيمين، وإنما للاستدلال بكلامه على ما يريدون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الواحد إذا استدل لا يستدل بكلام فلان أو علان، وإنما يستدل بالكتاب والسنة، ولهذا نقول لهم: لماذا استدللتم بكلام ابن عثيمين ولم تستدلوا بكلام مقبل أو غيره؟ لماذا؟ لماذا أخذتم بكلام هذا العالم وتركتم كلام هذا العالم؟ القيام الدليل إذا تكون الحجة في الدليل وليست في ابن عثيمين. ولهذا هنا لما قيل له علامة تكونون الأحزاب وتدخلون الأحزاب قال ابن عثيمين قال، طيب إن قال لك الخصم ومقبل قال، فما الذي يرجح عالمك على عالمه؟ فهذا شأن أهل الزيغ في الاستدلال، فابن عثيمين يستدل له ولا يستدل به. والحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وثالثة، حزب النور هذا المبتدع الذي لبس على عمة الإسلام حينما استدل بكلام ابن عثيمين اليوم كان كلام ابن عثيمين قديما قبل هذا اليوم بسنوات طوال، ولم يستدل حزب الزور بكلام ابن عثيمين إلا لما دخلوا ليكونوا حزبا، وإلا لم يأخذوا بكلام ابن عثيمين ولا بكلام غيره يوم أن كانوا يردون على الإخوان المسلمين، فقد كانت فتاوى العلماء بين أيديهم، فعلام لم يستدلوا بها قديما بل كانوا يردون عليها ولا يرون تكوين الأحزاب، ثم استدلوا بها لما دخلوا فكونوا الأحزاب. إذن هذا يكون دليل هوى أو دليل هدى. الأمر الرابع، أن كلام ابن عثيمين عليهم وليس لهم، فإنهم لم يطبقوا ولم ينفذوا من كلام ابن عثيمين شيئا. إنما كلام ابن عثيمين معناه أنه إذا كان الإنسان سيدخل إلى هذه الأماكن ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليحق حقا ويبطل باطلا ويرد على فاسق وفاسد، فلا بأس ولا حرج، حينئذ ادخل ولتقم جماعة من المسلمين برد الباطل. هذا معنى كلام ابن عثيمين، تقوم جماعة من المسلمين برد هذا الباطل ولا يقرون باطلا حتى ولو كنت وحدك. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلتم أنتم ذلك أم فعلتم الباطل بعينه؟ فالتزمتم شروط إقامة الحزب التي من أساسها أن الحزب لا يكون له مرجعية دينية، مرجعية مجرد مرجعية دينية، ما ينبغي أن يكون الحزب مرجعية دينية، فكيف تدخلون بمسمى الدين وأنتم ليس يسمح لكم أن تكون مرجعيتكم مرجعية دينية؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه الأحزاب عندها قانون وهو ما يسمى بقانون ميثاق الشرف، أي أنك لا تنتقد ولا تطعن في أي حزب من الأحزاب، وهذا على خلاف ما قرره ابن عثيمين، فإنك ينبغي أن ترد الباطل وألا تقره. الأمر الثالث أن هذه الأحزاب حينما تدخل فإنما الرأي فيها الأغلبية وليس للدليل والحجة من الكتاب والسنة المرضي، أما أنتم فالرزية كل الرزية، حينما دخلتم إلى هذه القاعات فقررتم كل بلية وحكمتم بالقوانين الوضعية في كل قضية، ولم ترجعوا إلى السنة النبوية ولا أقوال العلماء المرضية، فما أنتم إلا ملبسين على الأمة منهاجها وطرقها وسبلها السوية، فما أمرتم بمعروف ولا نهيتم عن منكر، وإنما الموافقة المرضية لكل مخالفة شرعية، فأعطوني سنة النبوية أو قاعدة علمية رفعتموها وأصلتموها وقعدتموها حتى يكون لكم في كلام العثيمين أدنى ملاقاة علمية، ألا تستحون؟ فلقد أنكرتم ما كنتم تعرفون وعرفتم ما كنتم تنكرون، وتناقضكم واضح للراعي والرعية. فهذا الاستدلال بكلام العثيمين عليهم لا لهم، لمن أمعن النظر وعرف القواعد المرضية والمصالح الشرعية وتكلم بالقواعد العلمية والأدلة الشرعية، كما قال رب البرية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول: هل يجوز للمرء أن يشتري مقبرة له من الآن وهو حي حتى يدفن فيها دفنا شرعيا، نظرا لتساهل كثير من الناس في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج أن يشتري الإنسان مقبرة شرعية، بل الإنسان يحرص أن يشتري مقبرة شرعية، لأنه قد يموت فيدفن فيدفنه أهله على سطح الأرض ولا يحفرون له لحدا أو يجعلون له شقا، فإن أمكن أن يشتري من الآن مقبرة شرعية ليدفن فيها بعد موته تكون لحدا لزمه ذلك إن شاء الله، إذا كان يخاف إن ترك ذلك أن يدفن دفنا غير شرعي، فهذا مستحب بل قد يجب إذا غلب على ظن الإنسان أو تيقن أنه يدفن دفنا غير شرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول: أردت شراء جوال بسعر محدد، وعندما طلبته من البائع قسطا تغير السعر لسعر أعلى، ثم عند زيادة مدة التقسيط طلب البائع زيادة أعلى في سعر القسط في بداية الاتفاق، فهل هذا يعد من الربا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الربا ولا يجوز. البيع بالتقسيط إن كان السعر معلوما والأقساط محددة وسيتم سداد هذه الأقساط بلا زيادة فهو جائز، أما إذا كانت الأقساط سيزاد فيها مع تغير الأجل أو لأي سبب آخر فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: نجد في تراجم علماء السلف من كان يبكي على وسادته، ومن كان يبكي في قيامه، ومن كان ينفق ماله الكثير سرا، فكيف نقلت هذه الأمور مع أنها كانت سرا بينهم وبين الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عز وجل عليهم، فهؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا هذه الأعمال بينهم وبين الله، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يطلع عليها بعض الناس في بعض الأحيان فنقل ذلك والحمد لله. فهذه الأشياء لم يتعمدوا ذكرها، وإنما اطلع البعض عليها مع شدة إخفاء هؤلاء لها حتى يذكر هؤلاء بالجميل ويكون لهم لسان صدق في الآخرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: ما هو ضابط الإصرار والجهر في العبادات، وكيف نعلم أن الأصل في عبادة ما هو الإصرار أو الجهر؟
الحمد لله رب العالمين، الضابط في ذلك ما ورد به الشارع، فما دعا الشارع إليه ليكون علنا فلنفعله علنا، كالجمع والجماعات والأعياد والجهاد والخطابة والتدريس وتعليم القرآن وغير ذلك، وما لم يرد به الجهر والإعلان فالأصل فيه الإصرار، إلا إذا أراد الإنسان أن يظهر شيئا ليقتدي به الناس، كما جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم فقراء ودعا الصحابة إلى النفقة، فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت كفاه أن تعجز عن ذلك بل قد عجزت، فوضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر ما عمل بها، الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر، يسأل سؤالا حاصله: أبي يعامل أمي بجفاء حتى وجدت في قلبي جفافا من ناحيته، فهل أنا بذلك عاق لأبي؟ وما هي نصيحتكم لي وله ولأمي؟
ليه وماذا يصنع؟ يعني وكره أباه مثلا؟
وجد في قلبه من أبيه جفافا،
نعم،
بسبب سوء معاملة أبيه لأمه.
الحمد لله رب العالمين، علي أن ينصح لأبيه، إن وجد أن أباه يعامل أمه بجفاء علي أن ينصح أباه وأن يقدم له النصيحة وأن يوجهه إلى الخير وأن يأمر أمه بالصبر كذلك، فإن لم ينتصح الأب فوجد غضاضة في قلبه لم تتحول مثلا إلى بغض أو كره أو عقوق أو غير ذلك فليس عاقا، وليدعو له بالصلاح والمعافاة من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ طارق، يقول: هل هناك حد شرعي لربح التجارة لا يجوز لأحد أن يزيد عليه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك حد يقال 5% أو 10%، ولكن الحد العام ألا وهو ألا يستغل الإنسان ظروف الناس وحاجة الناس، بل رحم الله عبدا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: البعض يزعم أن علم الجرح والتعديل إنما هو خاص بأهل الحديث فقط في الحكم على الرواة، فعلى ما جعلتموه في الخطباء والعلماء؟
الحمد لله رب العالمين، جاهل من يقول هذا، جاهل من يقول بأن علم الجرح والتعديل خاص بالرواة، إنما علم الجرح والتعديل الخاص بالرواة نوع من أنواع علم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يعود إلى القبول والرد في الأشخاص. الجرح والتعديل يعود إلى المدح والذم في الأشخاص والجماعات والطوائف والأقوال وغير ذلك. وهذا يتعدى العمل في الحديث والعمل في الحكم على الرواة. فالحكم على الرواة باب من باب من أبواب الجرح والتعديل. وإلا فكتب الاعتقاد حين حضرت من أهل البدع والأهواء وما كانوا رواة كيف حضرت من هؤلاء، بل إن أهل الحديث قد أخذوا ما حكم به أهل السنة في باب الاعتقاد على أن هذا مبتدع وهذا ضال، ثم طبقوه عندهم فقالوا هذا ترد روايته لأنه مبتدع روى ما يدعم بدعته أو غير ذلك مثلا، ولا يتلقى عنه علم لكونه مبتدعا أو كان معروفا بالإرجاء. علماء الجرح والتعديل قالوا كذا، هذا كان مرجئا، هذا كان متهما بالتشيع، هذا كذا 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 إلى آخر ذلك. فعلم الجرح والتعديل يدخل في الدين كله وليس خاصا برواة الحديث، بل رواة الحديث قسم من أقسام الجرح والتعديل. وإلا من الذي يتصدى لأهل البدع والأهواء؟ ومن الذي يميز بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم؟ راجع كتب الاعتقاد. وأنا أنصح إخواني إذا أردنا أن نقاعد قاعدة فلنرجع إلى كتب الاعتقاد، راجعوا كتب الاعتقاد فسترون فيها هذا الأصل. بل كانوا يمتحنون بالرجال ليس برواة الحديث، بل كانوا يمتحنون بأهل السنة والجماعة. فإذا الرجل جاء من بغداد سألوه عن أحمد أو من خراسان سألوه عن إسحاق أو غير ذلك. وقد قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، وذكر من الصحابة من ذكر ومن التابعين من ذكر، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا أي من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة. فالجرح والتعديل يتعدى رواة الحديث، وجرح رواة الحديث قسم من أقسام الجرح والتعديل. ومن اعتقد أن هذا خاص رد عليه بكل كتب أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل الأهواء. لكن بعض الناس يجد في صدره ضيقا من الجرح والتعديل لأهل البدع والأهواء، فيحاول أن يقاعد قاعدة لتكون حصالة له أو لشيوخه أو لمن ينتقصهم أو يحسدهم لكثرة كلامهم في الجرح والتعديل، فيحاول أن يقاعد قواعد يخرج بها عن حد أهل السنة والجماعة وعن منهاجهم القويم وصراطهم المستقيم. وقد يكون ضعيفا في الجرح والتعديل، وقد يكون جبانا في التحذير، فيضع لنفسه قواعد يزعمها أنها من التنزيل وإنما هي من سبل الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول بعضهم: ألا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ألا يدخل في ذلك طعنكم في الناس بقولكم عنهم فلان مبتدع وفلان ضال إلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين. إذن إذا سلمت هذه القاعدة لك أيها السائل، كان النبي على رأس الطعانين، هل تقبل هذا؟ بل من زعم أن النبي كان طعانا فإنه يخرج من ملة الإسلام، أي طعانا على وجه الانتقاص فإنه يخرج من ملة الإسلام. إنما كان النبي يطعن في من يستحق الطعن. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال في ذي الخويصرة: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى أن قال النبي في طائفة الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أبيم السماء. هل كان النبي طعانا في هؤلاء طعنا يؤاخذ عليه؟ وثبت في الصحيح أيضا أن النبي قال: إذنوا له بئس أخو العشير. يا أخي، الطعن يذم والتحذير يذم إن لم يكن بعلم وورع، فإن قام على العلم وعلى الورع فهو من الجهاد في سبيل الله. ولذا قرر أهل السنة والجماعة أن التحذير من أهل البدع والأهواء أعظم من الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، الرجل يتكلم يصلي ويصوم وكذا، يعني يتنفل ويشتغل بهذه التطوعات، أو يتكلم في البدع والهواء؟ قال: يصلي ويصوم هذا لنفسه، أما أن يتكلم في البدع والهواء هذا أنفع، هذا للأمة، هذا أنفع، هذا للأمة. وقال أحمد أيضا: إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ ولهذا قال بعض السلف يقول: تعال نغتاب في الله، أي نذكر هؤلاء بما ينبغي أن نذكرهم به. وهذا داخل في ضمن النصيحة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولهذا أقول لكم: لا تجدون أحدا يحذر من علم الجرح والتعديل القائم على العلم والورع إلا جاهل بمنهج السلف أو صاحب هوى وإن أظهر السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ، من الأخ أبي عبيدة، يقول بعضهم: لماذا تعينون المبتدعة بأسمائهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين المنافقين ويذكر أسماءهم إلا لحذيفة رضي الله عنه فقط؟
سبحان الله، أنت من كفر الشيخ؟ تعال، طالما من كفر الشيخ يا أخي تعال هنا بارك الله فيك إلى بيلة واجلس معنا بارك الله فيك ونزل عنك، إلا إذا كنت تنقل هذا عن بعض الناس لتستخرج منا الجواب في الرد عليهم. يقول: لماذا تذكرون أهل بدع الهوى وكذا مع أن منهج النبي ما كان يعين أحدا إلا لما عين بعض المنافقين لحذيفة؟ طب وهل هذا ما يكفي؟ لما عين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء هؤلاء لحذيفة، ما هذا يكفي؟ ولما أمره الله بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمن عرفه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، ما كان هذا تعيينا؟ ولما قال: ذنوا له بئس أخو العشيرة، ما كان تعيينا؟ ولما قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حنجهم، ما كان تعيينا؟ ولما قال: أما أبو جهم فكان رجل يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كل ما له انكح أسامة بن زيد، ما كان تعيينا؟ سبحان الله، الجاهل ينبغي أن يتعلم وصاحب الهوى ينبغي أن يستقيم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية، من الأخ طارق، يقول: هل يجوز للمرء أن يخبر صديقه أنه كان يذاكر ويجتهد من باب التشجيع له على المذاكرة مع كون ذلك لم يحدث منه، بل هذا من باب التشجيع فقط؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان يوري، يعني هو ذاكر مثلا 5 دقائق فقال لصاحبي: لقد ذاكرت، من باب تشجيع فحسن. أما إذا ما ذكر قط وكان كذابا فلا ينبغي هذا، فلا ينبغي هذا أن يكذب، ولكن يتوصل إلى مراده بالتورية أو بطريق آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة، من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هي كيفية المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. يأتي بغرفة يضع فيها الماء، ثم يأخذ شيئا لأنفه، ثم الباقي يأخذ بشيء لفمه ويجعله في فمه، والباقي يجعله في أنفه، ثم يدير الماء في فمه ثم يمجه ويستنثر بما في أنفه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: تمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات. فيأتي بالغرفة الوحيدة يأخذ شيئا منها فيجعله في فمه، والباقي يجعله في أنفه، ثم يدير الماء في فمه ويمجه، ثم يستنثر بما في أنفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة، من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز سجود التلاوة عند شروق الشمس، أم أن هذا منهي عنه كالصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. الصحيح أنه يجوز ذلك، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة، من الأخ أبي عبد الله، يقول: عندنا خطيب يخطب والإمام الراتب للمسجد هو الذي يصلي، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لو حصل لحاجة فلا بأس، أما اعتياد ذلك هذا خلاف السنة، فمن خطب فهو يصلي والله أعلم.
بارك الله فيكم.
فالراتب الراتب في الجمعة هو الخطيب، وليس الراتب في الجمعة هو إمام المسجد، الراتب في الجمعة هو الخطيب، فالخطيب يصلي كما كان النبي يفعل، لكن لو حصل بعض المرات للحاجة لا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول: رجل كبير السن قارب 80 عاما يحتاج إلى من يدخله دورة المياه وينظفه، وفي كثير من الأحيان لا يوجد في البيت إلا زوجة ابنه لوجود الابن في العمل، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان لا يوجد إلا زوجة الابن في البيت، فقد يوجد الابن في غير البيت فيأتي إلى أبيه، وقد يوجد أحد المحارم له فيكون أولى، لكن لو افترضنا أن هذا الرجل ليس هناك من يخدمه فلا حرج أن تفعل زوجة الابن هذا، بشرط أن تقدر الحاجة بقدرها، بمعنى أنها يمكن أن تدخل معه ليقعد على القاعدة ثم تتركه ولا تطلع على العورة، فإن أمكنها ألا تطلع على العورة فلا يجوز لها الاطلاع ولو أغمضت عينيها، لكن لو اضطرت اضطرارا ولم يكن هناك إلا أن تطلع بقدر الحاجة فيجوز المرأة أن تطلع عورة الرجل كما في الطب مثلا أو كذا، وكذلك الرجل يطلع عورة المرأة عند الحاجة فيكون هذا من الحاجة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم فاطمة، تقول: هل يجوز للمرأة إرضاع صغيرها كاشفة الصدر أمام أمها أو أختها؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، وعليها أن تستر ثدييها حال الإرضاع ولو أمام أمها أو أختها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم سارة، تقول: إذا اختلفت فتوتين بين أهل العلم في
فتوتان
إذا اختلفت فتوتان بين أهل العلم في حكم مسألة ما، فبأيهما آخذ؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت طالبة علم فخذي بما يترجع عندك من دليل، وإن كنت عامية فدع الفتوتين وسلي من تثقين فيه من أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه ليس عندك أداة ترجيح بين الفتوتين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم فاطمة، تقول: ما هي نصيحتكم للنساء في هذه الأيام في مسألة غيبة بعضهم لبعض؟
الحمد لله رب العالمين، في هذه الأيام وفي كل آن في غابر الزمان وفيما يأتي من الأيام، ننصح أخواتنا في الإسلام أن يحفظن اللسان ولا يخرجن منه إلا ما يرضي الرحمن، والغيبة ذكر ما يكرهه الأخوات والإخوان، فلا ينبغي للأخت أن تترك لسانها العنان، بل عليها أن تقيده بشريعة الرحمن، فلا تذكر إلا بما فيه مصلحة شرعية أو مصلحة للأنام، فتعد كلماتها عدا ولا تترك للسانها العنان، فإن رأت المصلحة في النطق نطقت من غير توان، أو رأت المفسدة تأخرت عن البيان، فإن استوت المصلحة والمفسدة فالسلامة لا يعدلها شيء لمن أراد السلام والسلام.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم البراء، تقول: هل يجوز لصديقتي أن تأمني في الصلاة وهي في بيتي، لا سيما إذا كانت هي حافظة لكتاب الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان بإذنك فلا بأس، فإن لم يكن بإذنك فلا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يؤم الرجل في سلطانه، فهذا من سلطانك، فإن أذنت لها فالحمد لله، وإلا فتقدمي أنت ولو كانت أحفظ منك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ علي من سوهاج أرسل توضيحا خاصا بسؤال له في الحلقة الماضية حول مكتب الدعاية، يقول: أردت توضيح مسألة خاصة بأخذ بعض الأعمال التي لا يقبلها مكتب الدعاية الذي أنا أعمل به، ففضيلتكم قلتم بأنه ما دمت في دوام العمل فلابد من الرجوع لصاحب العمل وإخباره، ولكن الأعمال التي أقبلها تكون خارج وقت دوامي، فهل أخبر صاحب العمل أم لا أخبره، حيث إنه لا يعطيني أجرا خارج الدوام ولا أستخدم أي أغراض من المكتب، فلدي ما يلزم من المعدات الخاصة بي، فما جوابكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لكن قد يكون عملك خارج الدوام مؤثرا على عملك في الدوام نظرا للإرهاق والجهد الذي تبذله. ولذا فإن كان صاحب العمل لم ينهك عن العمل خارج الدوام فلا بأس، بشرط أن يؤثر ذلك على عملك في الدوام. أما إذا كان نهاك عن ذلك فالمسلمون على شروطهم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: إذا سهى الإمام فزاد في الصلاة فسجد للسهو بعد السلام، فما هو الواجب على المسبوق؟ هل يسلم معه ويسجد للسهو ثم يتم صلاته، أم يقوم بعد سلام الإمام مباشرة ويسجد للسهو في آخر صلاته؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به وعليه. فإذا كان سجود الإمام قبل التسليم فإنه أي المأموم يسلم مع إمامه، إذا كان أدرك الصلاة من أولها أو كان مسبوقا بركعة أو ركعتين فإنه يسلم مع إمامه طالما أنه سلم قبل أنه سجد قبل، فإنه يسجد مع إمامه طالما أنه سجد قبل السلام، سواء كان أدرك الصلاة من أولها أو كان مسبوقا. لكن ننبه إلى مسألة، أنه إذا كان مسبوقا وسجد الإمام قبل السلام فإنه يسجد مع إمامه ثم يعود يسجد قبل السلام إذا كان موضع السهو قد أدركه مع الإمام. أما إذا ما أدركه مع الإمام اكتفى بسجود الإمام الأول. أما إذا كان مسبوقا وسيقوم يتم صلاته بعد الإمام وكان الإمام يسجد بعد السلام، فماذا عليه؟ ينتظر ليسجد مع الإمام ثم يتم صلاته، أو يقوم يتم صلاته؟ الذي عليه جماهير أهل العلم فيما نعلم أنه يقوم يتم صلاته، لأن الإمام سيسلم وهو لن يسلم مع الإمام، فيقوم يتم صلاته ثم يسجد بعد السلام إن كان قد أدرك سهو الإمام. فإن لم يدرك سهو الإمام فإنه لا يسلم ويكتفي بسلام، فإنه لا يسجد ويكتفي بسلامه هو فقط. إذن الحاصل، إما أن يكون السجود قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، وإما أن يكون المأموم أدرك كل الصلاة وإما أن يكون مسبوق. فأولا، إن كان السجود قبل السلام أو بعد السلام وقد أدرك المأموم كل الصلاة مع الإمام تبعه قبل السلام وبعد السلام. فإن كان مسبوقا، فإن سجد قبل السلام سجد معه سواء أدرك سهو الإمام أو لم يدرك. أما إذا كان السجود بعد السلام فجماهير أهل العلم أنه يقوم يتم صلاته ثم يسجد قبل بعد السلام إن كان قد أدرك سهو الإمام، فإن لم يدركه فلا سجود عليه. ومن أهل العلم من قال بأنه إن سجد الإمام بعد السلام وهو ما زال جالسا فليسجد معه وليتم صلاته، وأما إذا كان قد قام فلا يعود إلى سجود الإمام، وهذا ما رجح شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، والأول أفضل وهو أنه إذا سلم الإمام قام هو فأتم صلاته، لكن لو فعل ما قاله ابن باز رحمه الله تعالى فهذا لا بأس به ولا حرج، مع إيقاع سجود آخر بعد السلام إن كان قد أدرك سهو الإمام، فيكون هنا سجوده مرتين، المرة الأولى متابعة الإمام والمرة الثانية يأتي به في آخر صلاته، لأن محل سجود السهو إنما هو في آخر الصلاة وليس في أثنائها، فيكون ما سجده في أثنائها متابعة فقط للإمام، وأما السجود الأصلي فإنه يسجد بعد السلام في ختام صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو تعليق فضيلتكم على المظاهرات الحاشدة الآن في دولة السودان والتي تطالب بإسقاط الرئيس هناك، وما هي نصيحتكم للشعب السوداني؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وبينا هذا تكرارا ومرارا، في مصر، في تونس، في ليبيا، في المغرب، في الأردن، في السودان، في الجزائر، في كل بلاد الإسلام لا يجوز الثورات على الحكام ولا منابذة السلاطين أبدا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا إنما يحكم به أئمة الإسلام وأهل الحل والعقد في كل زمان. أما أن يكون هذا للشباب المتحمس والغوغائية فإن هذا يحدث فوضى كثيرة ويترتب عليه من الضرر لما الله به عليم. ولقد أمرنا الإسلام بالصبر على جور الأئمة وبالصبر على ظلمهم وعدم منابذتهم وعدم مفارقة جماعة المسلمين ولو بقيد شبر ولو بأقل شيء، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولا نفارق الجماعة قيد شبر، وأن من فارق الجماعة وخرج عنها ولو كقيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، لا ينبغي هذا أبدا. فهذه الثورات على الحكام إنما هي من صناعة أعداء الإسلام وإرادة الفوضى في بلاد الإسلام، ولا يجني منها المجتمعات إلا الحنظل، فلا ينبغي الثورات ولا الإضرابات ولا الاعتصامات ولا الخروج على السلاطين، طالما أن الحاكم حاكم مسلم، وحاكم السودان حاكم مسلم، وحاكم مصر حاكم مسلم، وحاكم الجزائر حاكم مسلم، وهكذا لا ينبغي أبدا أن نشجع على هذه الثورات التي تركت في بلاد المسلمين الفوضى وجرات الناس على الحكام وأهانوا بها سلطان الله في أرضه. والصحابة رضوان الله عليهم ما خرجوا على أئمة الجور، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي قد قتل أكثر من 100,000 مسلم تقريبا، منهم صحابة كعبد الله بن الزبير ومنهم تابعون كسعيد بن جبير، فخرج الصحابة عليه أبدا، بل جاء عند البخاري لما جاء الناس يشتكون إلى أنس بن مالك ظلم الحجاج فأمرهم بالصبر وقال اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا يزيد بن معاوية قد فعل جنوده ما فعل في المدينة في وقعة الحرة، فماذا كان من الصحابة؟ هذا ابن عمر رضي الله عنه يجمع أهله وخاصته ويقول: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، فلم يوافق ابن عمر أن تنزع اليد من يزيد مع ما فعل جنوده في المدينة، بل وأنكر على الوالي من قبل ابن الزبير لما جاء إلى المدينة، لما قال: ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة يجلس عليها، فقال: ما جئت لأجلس، وإنما جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بحديث عقوبة من نكث بيعة الإمام. فلا يجوز أن نخرج على أي سلطان من السلاطين طالما لا حكم الإسلام. ولو قال قائل من الشباب إننا نكفره، قلنا: إن الكفر الذي يخرج به على الإمام إنما هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، كفر لا ظلما ولا فسقا، بواح أي ظاهر لا خلاف فيه، عندنا فيه من الله لا من الشيخ ولا من الأمير ولا من قائد الحزب برهان أي دليل قطعي، وعندنا قدرة على ذلك ويحكم بهذا العلماء وأهل الحل والعقد. أما الشباب المتحمس، أما الشباب الذي يتبع الجماعات التكفيرية كداعش وتنظيم القاعدة وهذه، هؤلاء الشباب جهال يستغلون عواطف المسلمين ويخرجون على الحكام والسلاطين فيحدثون الفوضى في بلاد المسلمين، تراق دماء، تنتهك أعراض، تسلب أموال، والنتيجة ما هي؟ لا شيء. فالزموا منهج السنة والجماعة يا شباب، الزموا غرز العلماء، امشوا وراء العلماء. الثورات، الإضرابات، الاعتصامات، الخروج، منابذة ولاة الأمور، الوقوف مع الجماعات التكفيرية، التفجيرات، التكفير، الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر، الانضمام إلى داعش، الانضمام إلى تنظيم القاعدة، الانضمام إلى الجماعات الجهادية وهي الإفسادية، الانضمام إلى أي جماعة، كل هذا ضرره بالغ. فنخاطب إخواننا في السودان، نخاطب الرجال والنساء، نخاطب الشباب والشيبان، نخاطب الجميع، ارجعوا إلى منهج السنة والجماعة. إن كنتم تنقمون على الحاكم غلاء أو غير ذلك، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: ستكون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ أو سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وإننا نستغل هذه الكلمة أيضا فإننا نهيب بإخواننا أهل السنة في السودان أن ينشروا هذا المنهج في الأمة. هذا وقت الحاجة الذي يتعين عليكم يا أيها الشباب السلفي، يا أيها الدعاة السلفيون، انشروا منهج السنة والجماعة لترتفع أصواتكم، ليست مجاملة للحكام ولكن إظهارا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم من التابعين بإحسان. اتقوا الله في أمتكم، أظهروا السنة على منابركم وفي مجامعكم لتحفظ دياركم وبلادكم ولتحفظ أعراضكم وأموالكم ولتنتشر الفوضى بينكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السودان وأن يحفظ مصر وأن يحفظ ليبيا وأن يحفظ سائر بلاد الإسلام، وأن لا يمكن لأهل الإحراف والفوضى بأي حال من الأحوال، وأن لا يرفع لهم راية، وأن لا يقيم لهم دولة، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يبطل مخططاتهم لإفساد الإسلام والمسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.